التنبيه السادس للتنبيهات مرحة الاشتغال. تنبيه يتعرض إلى ملتزية العلم الإجمالي في التدريجيات. خب، العلم الإجمالي كما ذكرنا، العلم الإجمالي منجز للواقع عندما يعلم بأمر، وتنجيز العلم الإجمالي كتنجيز العلم التفصيلي على كلام أنه مقتضي أو أنه علة. على كل حال، هل السر في ملتزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول أو عدم تعارضها؟ خب، هذا البحث الذي تم فيما سبق. الكلام الآن هنا في حالات المتعارف من العلم الإجمالي هو أن يكون الشك بين طرفين، وهذه الأطراف موجودة أمام المكلف يأتي بها، غايتها فعل المكلف يكون فعلا تدريجيا أو في آن واحد. يعني المكلف تارة تكون التدريجية هي باختيار المكلف، تارة التدريجية باختيار المكلف، لأنه إما لا يتمكن من فعلهما معا أو يتمكن من فعلهما معا. يتمكن من فعلهما إناء، أنا ممكن أشرب الإناء في آن واحد، لكن أنا أختار أني أشرب هذا الإناء أولا أو أشرب هذا الإناء بعد ذلك. إذن منجزية العلم الإجمالي عندما يكون الترخيص في مخالفة العلم قبيح، الترخيص في المعصية قبيح، هذا الترخيص في المعصية قبيح سواء كان دفعيا أو تدريجيا. الترخيص في المعصية قبيح سواء كان هذا الترخيص على نحو التدريج أو على نحو الفعل الآني، يعني أفعل كلا الطرفين في آن واحد، هذا ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح. أو أفعل الفعلين على نحو التدريج، هذا التدريجية في بعض الحال أنا أختارها، اختيار التدريجية أو كونهما تدريجيين لا يرفع القبح في الترخيص في المعصية. هذا محل الكلام. محل الكلام أن وجود كون ارتكاب كلا الطرفين تدريجيا هل يرفع القبح في المعصية، الترخيص في المعصية؟ لا، لأن مرة يسوي هذا الفعل الآن، مرة يسوي الفعل بعدين، هاي لما نسواه بعدين خب يجي يقول كما ذكرنا في التنبيه السابق، الآن ما عنده طرف ثاني، بس هذا الطرف يشك في تحقق، يشك فيه بأنه هذا النجس أو لا، فيكون مجرى للبراءة، لأن الطرف آخر ما عنده أنا حتى تتعارض الأصول في أطرافه. لكن يقول هذا ما له اعتبار، باعتبار أن التدريجية، لأن التدريجية لا ترفع القبح في الترخيص بالمعصية. غايتها لما نأتي للأمثلة أريد نشوف سبب التدريجية شنو، هل سبب التدريجية لاختيار المكلف، سبب التدريجية لعدم الإمكان بالجمع بينهما، مو لاختيار، أنا أريد أجمع بيناتهم بس ما أقدر، فتكون هناك ارتكابهما يكون تدريجيا، أو سبب التدريجية لأن هناك قيد زماني في أحد الأطراف. التدريجية عن تدريجية ارتكاب، يعني هناك تدرج زمني، الآن يرتكب طرف، بعد نص ساعة يرتكب طرف ثاني، بعد أربع دقائق يرتكب طرف ثاني. هاي التدريجية تارة تكون باختيار المكلف، هو يختار يعجب، ما يريد يرتكبه في آن واحد، يقدر يرتكبه في آن واحد لكن لا يريد. تارة التدريجية هي لطبع الشيئين، عدم إمكان المكلف بالجمع بينهما، في حين تكون هناك تدريجية في ارتكابهما، وتارة تكون التدريجية لقيد زماني أو الزمان قيد في أحدهما. يعني هذا الفعل هو فعل في زمان آخر، في حين إذن أحد الطرفين في هذا الزمان، الطرف الآخر هو كونه في زمان آخر، مو أنا أريده، مو لأنه لا يمكن جمعهما، لأن هذا الشيء مقيد بقيد زماني أو مقيد بزمان آخر غير هذا الزمان الفعلي. فالتنبيه يدور حول هذا الأمر، هل قبح الترخيص في المعصية الذي هو مناط تعارض الأصول في أطرافها، أطراف العلم الإجمالي، هل هو ثابت في كل هذه على حد سواء؟ لولا في بعضها دون بعضها. فلذلك يتعرض في هذا التنبيه إلى ذكر هذه الصور وهذه الأنحاء المختلفة. النحو الأول أن يكون التدريج باختيار المكلف، يعني التدريجية وارتكاب الأطراف تدريجاً هو باختيار. أنا عجبني هالشكل، عجبني أني أشرب هذا الإناء الآن وهذا الإناء بعد ساعة. هاي التدريجية في الارتكاب لا ترفع القبح في الترخيص في المعصية، فتتعارض الأصول في أطرافها. إذا تعارض الأصول في أطراف وإن كان هناك تدريجية في الارتكاب، يعني أنا الأصل إمتى أجري لما أريد أرتكب، فأريد أرتكب هذا الإناء الآن وهذا الإناء بعد ساعتين، من الآن أنا أقرر هذا الإناء هسه أشربه، هذا الإناء بعد ساعتين أشربه، وأعلم بوقوع قطرة دم في أحدهما، فأحدهما نجس لا محالة، مع أن الارتكاب مختلف بينهما كل واحد شكل. فهنا كيف يكون الاختلاف؟ فهل يجزي في كليهما هذا الأمر؟ هنا كان محل كلام ومحل تأمل، كان محل كلام ومحل تأمل في أنه هل ترخيص المعصية جاري أم لا. تارة يكون التدريجية باختيار المكلف ولا كلام في منزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يتنجس، تتعارض الأصول في الأطراف، والسر في هذا التعارض أن جريان الأصول في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المعصية. وكما أن الترخيص في المعصية قبيح في الارتكاب الدفعي، كذلك يكون قبيح في الارتكاب التدريجي، سواء كان التدريج باختيار المكلف أو كان التدريج بسبب عدم القدرة على الجمع بينهما، يعني المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، كما إذا علم بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فلا يمكن الجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في فعل واحد، فلا بد أن يؤدي أحدهما أولا ثم يؤدي الثاني بعد ذلك، فيكون هنا ماذا؟ يكون هنا ترخيص، فيكون هنا عدم القدرة، أو أن هذه التدريجية بسبب عدم إمكان الجمع بينهما. فلذلك تقول بي أن العلم الإجمالي هنا يتنجس لتعارض أصولي في أطرافه. خب هذول الصورتين والنحوين ماكو كلام في ذلك. أما إذا أجينا إلى نحو ثالث، وهو أن سبب التدريجية ليس بأمر عائد لا إلى المكلف، ولا أن الفعلين لا يمكن الجمع بينهما كما بين الظهر والجمعة، وإنما كان بسبب وجود قيد في أحد الطرفين يجعل هذا القيد أن فعلية التكليف الثاني تكون في زمن متأخر. يقول في هذه الصورة أيضا كما لو نذر أن أنا أدري عليه في الوجوب، لكن هذا الوجوب اليوم لو وجوب صوم يوم غد، أن أنا أدري عليه وجوب معين، هذا الوجوب إما هو فعله اليوم أو أن يكون الوجوب هو صوم يوم غد، فيوم غد هو قيد، لكن إجوا قالوا هذا القيد قيد لمن؟ قيد لمن؟ هل هو قيد للوجوب أو قيد لفعل الواجب؟ شلون؟ يعني تارة نقول أن هذا القيد مثل الزوال، الزوال قيد لوجوب صلاة الظهر، وتارة نقول أن الزوال هو قيد لفعل صلاة الظهر وليس لوجوب صلاة الظهر، والوجوب موجود من الآن، الآن أنت تجب عليك صلاة الظهر، لكن فعلها متى؟ فعلها يتم بعد الزوال، فعلها يتم بعد الزوال وليس الآن. فهنا القيد الزمان وين؟ قيد الزمان هو للمتعلق أم لنفس التكليف؟ إجا فرقوا بينهما فقالوا إذا كان القيد هو للمتعلق، يعني تدريجية المتعلق متأخر لكن وجوبه الآن، وجوبه من الآن هو واجب عليه، فعله متأخر كما أن وجوب الحج هو الآن، لكن فعله بشهر ذي الحجة، لكن من الآن تعلق الوجوب به. فقالوا إذا كان الوجوب الآن معناه أن الخطاب متوجه إليك بالفعل واشتغلت ذمتك به من الآن، فإذا اشتغلت الذمة من الآن فالعلم الإجمالي يتنجز وتتعارض الأصول في الأطراف وإن كان متعلقه متأخرا زمانا، لكن وجوبه من الآن، فما دام وجوبه من الآن فإن الأصول تتعارض، جريان أصل البراءة في هذا الواجب وجريان أصل البراءة في هذا الوجوب يتعارضان، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المعصية. أكو عندك علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي فيه ملاك الملزم، المحافظة على هذا الملاك الملزم تستدعي أداء هذين الفعلين وهو الاحتياط، تستدعي الفراغ عن هذين الوجوبين. فهنا القيد الزماني والزمان هو قيد للمتعلق، فهنا قالوا بأنه أيضا هنا التكليف والترخيص في المعصية يكون قبيحا وإن كان المتعلق متدرجا تدريجيا، تدريجية المتعلق لا تؤثر في فعلية الوجوب، وأن الوجوب وجوب فعلي، فالوجوب الآن والواجب متأخر. ففي هذا النحو أيضا قالوا بأن العلم الإجمالي يكون منجزا لتعارض الأصول في أطرافه. هذه الصورة. الصورة الثانية أيضا هناك قيد زماني، لكن هذا القيد الزماني هو قيد في الوجوب. هذا القيد الزماني هو قيد في الوجوب، بمعنى أن وجوبه متأخر، يعني الآن أكو واجب، أكو وجوب شيء معين، وأكو وجوب لكن هذا الوجوب ما أجى وقته، مثل الزوال بالنسبة إلى هذا الوجوب ما أجى وقته. فالآن أنا أعلم بأن ذمتي مشتغلة بأحد الوجوبين، إما وجوب فعلي خطاب فعلي، وإما خطاب مقيد بشرط لم يتحقق شرطه بعد، لم يتحقق شرطه بعد. إما أنا مقيد بوجوب الآن أو وجوب مشروط بالزوال، فشرط وجوبه لم يتحقق بعده، بس أنا من الآن عندي علم إجمالي، إما هذا هو الواجب في حقي والذي اشتغلت به ذمتي، أو أن ذمتي تكون مشغولة باكر أو بعد الزوال، وبعد الزوال ما صار. هنا هذه الإشكالية أو هذه الصورة كانت محل كلام بين الفقهاء والأصوليين، بين الفقهاء وبين الأصوليين، أن هل تتعارض الأصول في جريانها بين هذين الأمرين، في هذين الطرفين؟ لو ما تتعارض، هل قبح الترخيص في المعصية يثبت هنا أيضا؟ لو ما يثبت، واضح شلون؟ واضح شلون محل الكلام؟ هنا اجوا فرق، البعض قال نحن نفرق بين أمرين، بين أن يكون عندنا ثلاث حالات، عندنا حالة أن يكون الوجوب فعليا لكلا الطرفين، هذه حالة واضحة، عندنا حالة ثانية أن يكون الوجوب فعليا في طرف، والطرف الثاني وإن كان وجوبه ليس فعليا لكن ملاكه موجود من الآن، الملاك ما تتام لكن وقته ما أجى، الملاك ما تتام لكن وقته ما أجى. وبين صورة ثالثة أنه وجوب فعلي، والطرف الثاني لا وجوبه فعلي ولا ملاكه تام فعلي، واضح الصورة الثلاثة؟ أكو صورة الوجوب مالته فعلي الآن، هذا وجوب فعلي، هذا وجوب فعلي، هذا ما مشروط، هذا كله شروطه متحققة، ذمتي اشتغلت بكل الوجوبين، هذا هذه الصورة. وهنا لا شك أنه يتعارض الأصول ويصير هناك قبح في الترخيص في المعصية. عندنا صورة ثانية، أن يكون هناك وجوب فعلي، هذا الوجوب مو فعلي لكن ملاكه موجود من الآن، ملاكه موجود من الآن وليس ملاكه غير متحقق. مثل ما أكون أنا ناذر أني أقرأ السورة اليوم أو أن ناذر أقرأها باكر، إن أنا ناذر أني أقرأ السورة اليوم أو أني ناذر أقرأ السورة باكر، بس أنا عندي نذر. والصورة الثالثة اجوا مثلوا لها بمثال الحائض التي أو المرأة التي دو حيضها ثلاثة أيام، تدي ثلاثة أيام بالشهر، بس بتدي الثلاثة الأولى من الشهر، الثلاثة الثانية من الشهر، الثلاثة الثالثة من الشهر، وباعتبار أن الواجبات على الحائض والحرمات اللي ترتب عليها، حرمة دخول المسجد، حرمة كذا، حرمة كذا، هذه موضوعها شو؟ موضوعها وجود الحيض. خب هاي هسا في الأيام الثلاثة الأولى إما أن تكون حائض وإما أن يكون حيضها بعد شنو؟ بعد سنة، بعد شهر، بعد عشرة أيام في وسط الشهر. فالوجوب الطرف الثاني من الوجوب شنو هو؟ الطرف الثاني من الوجوب بعد ما متحقق الآن، لا خطاب متوجه إليه الآن ولا ملاكه متحقق الآن. فيقول الإشكال والخلاف بين الأصولين صار في هذه الصورة الثالثة، هل العلم الإجمالي يكون منجزا فيها أم لا؟ فعندنا غير الصورة الأولى التي يكون فيها الوجوب فعليا على كل تقدير، عندنا وجوب فعلي يكون على تقدير وملاكه موجود على تقدير آخر، عندنا صورة ثالثة وجوبه فعلي وملاكه غير موجود على تقدير آخر. في هاتين الصورتين صاحب الكفاية قال بعدم منجزية العلم الإجمالي فيهما. الشيخ الأنصاري قال بمنجزية العلم الإجمالي إذا كان الملاك التام موجود، وإذا كان الملاك التام الملاك أيضا غير موجود فلا يتنجز العلم الإجمالي. ففرق بين الصورتين وقال في أحدهما العلم الإجمالي منجز، في الثانية العلم الإجمالي غير منجز. المرزا النائني والمحقق العراقي قال بمنجزية العلم الإجمالي في كلا الصورتين. المرحوم السيد الخوي ذهب مذهب أستاذي المرزا النائني وقال بمنجزية العلم الإجمالي في كلا الصورتين. خب يابا لماذا؟ ليش رحنا إلى هذا القول؟ ليش رح هؤلاء لذلك القول؟ قال بأن صاحب الكفاية قال يابا العلم الإجمالي منجزيته متوقفة على كونه متعلقا بتكليف فعلي، لازم التكليف فعلي في الطرف هذا والتكليف فعلي في هذا الطرف، حتى لو كانت أكو تدريجية لكن لازم أكو تكليف فعلي الآن، هذا التكليف الفعلي يتوجه إلى المكلف الآن لهذا لكل الطرفين، حتى لو كان طرفيهما بعد زمان، حتى لو كان ارتكابهما بعد زمان، لكن أكو تكليف فعلي متوجه من الآن إليك. أما مع عدم وجود تكليف فعلي مدجز متوجه إليك الآن، فحينئذ لا يتحقق منجزية العلم الإجمالي، فيمكن الرجوع إلى الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي، وبالتالي حينئذ لا يوجد علم بالتكليف على كل حال، فيرجع إلى هذا الآن هذا الطرف أنا مبتلى به فيكون مجال البراءة. يا أكو طرف ثاني، إيه طرف ثاني ما مبتلى به أصلا، الآن ماكو تكليف متوجه إليه، لما ماكو تكليف متوجه إليه إذا ليش يتعارض معه العلم اللي تعارض الأصل معه؟ هذا الطرف الآن أنا مبتلى به، ومقتضى ابتلائي به أنه شو؟ أنه أجي أصل براءة به. لما نجي الدور الطرف الآخر بعد باكر بعد بعد يومين، حينئذ أكون مبتلى به ويجري فيه أصل براءتي أيضا. الشيخ الأنصاري قال لا، الشيخ الأنصاري قال بأن العلم بالملاك التام إذا كان متحققا بالفعل فيكون حاله حال العلم بالتكليف الفعلي. أنا إذا أدري أن ملاك عمل باكر من الآن متحقق في ذمتي، من الآن أعلم أن الملاك التام موجود بي، فحينئذ عدم منجزية العلم الإجمالي راح تكون الترخيص في ارتكابهما راح يكون في قبح، راح يكون ترخيص في المعصية، لأن ملاك باكر موجود من الآن، وأنا إذا ارتكبت فالملاك راح أخربه. ما دام الملاك موجود الآن فالعلم بالملاك التام حاله حال العلم بالتكليف بالفعل على حد سواء. أما إذا كان العلم بالملاك التام ما موجود، حينئذ تتحقق البراءة. خب أنا أدري الآن، أنا أدري الآن موضوع الحائض وحرمات المترتبة على الحائض مترتبة على الحيض، لازم أكو حيض، فالحيض إما الآن فاحتمال هذا الدم الذي تراه المرأة في أول 3 أيام هو حيض، فملاكه موجود وهو موجود تكليف فعلي. أما بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، 3 أيام الوسط، 3 أيام الأخيرة، ملاكها شنو؟ أن يكون حيضا. أنا ما أدري هذا الملاك موجود أو لا، ما أدري بتجي هاي المكلفة أن الماء أن الدم سوف يستمر أو لا، فحينئذ لا يتنجز الإجمالي، لا الآن يتنجز ولا بالأخير، فيكون مجرى للبراءة. فيجي فرق بين الصورتين. المرزا النائيني وغيره قال بأنه لا، التنجز حتى العلم بالملاك التام، حتى لو لم يكن ملاكه التام موجود إلى الآن، لكن لأن الترخيص في المعصية هو قبيح، تفويت الملاك اللازم للعلم الإجمالي هو قبيح، لذلك يكون العلم الإجمالي هو المنجز. من الآن العلم الإجمالي يكون منجز، يعني العقل يرى القبح في تفويت ما هو ملاكه الآن حتى لو ملاكه ما كان موجود الآن. ويضرب مثال بالمقدمات المفوتة، يقول أنا أدري صلاة الظهر بعد ساعتين، وجوب صلاة الظهر ما عندي، واجب معلق ما أقول به، الواجب المعلق شنو اللي هو على رأي صاحب القوانين وجوبه الآن لكن الواجب عند الزوال، يقول الآن ما أقول بالواجب المعلق أصلا، فالزوال شرط وجوب صلاة الظهر، الآن صلاة الظهر ما عندي مو واجبة ولا وجوبها أنا مكلف، لكن الماء إذا أديره بعد ما حصل وضوء تسقط الطهارة، يسقط الوضوء، أديره لو ما أديره، هاي المقدمات الفوتة بحثها على أي أساس مربوط؟ على قبح تفويت هذه المقدمات. فيقول أنت من الآن قبح تفويت المقدمات معناها شنو؟ يعني قبح الترخيص بالمعصية حتى لو كان الملاك ما موجود بالفعل، حتى لو كان الملاك ما موجود بالفعل فأكو قبح في تفويت في الترخيص بالمعصية. فحينئذ إذا الملاك الآن الحائض ما موجود، فالآن في 3 أيام الأولى صحيح ملاك الأيام الأخرى ما موجود وهو الحيض، لكن من المحتمل أن تكون حائض، فإذا الآن استعملت البراءة وصلت الصلاة ما مشروع عليها أصلا، ما بيحصل الصلاة للمرأة الحائض، فهي تعلم إما هي تحيض الآن أو تحيض غدا أو تحيض بعد 3 أيام بعد 10 أيام، فبالتالي حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز في حقها. ليش؟ لأن القبح في الترخيص يعني قبح تفويت ما هو ملاكه الآن وما هو ملاكه في المستقبل، فيكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الصورة الثالثة. فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجز في التدريجيات بشكل عام. هذا خلاصة ما ذهب إليه السيد، وإن شاء الله في الغد قد تكون هناك بعض التفاصيل نتعرض لها.